بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من وصية سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم رضوان الله عليه أنه قال: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل في كتابه فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن الله أكمل للناس الحجج بالعقول وأفضى إليهم بالبيان ودل على ربوبيته بالأدلة. يا هشام، إن الله وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. يا هشام، يا هشام، ثم بين أن العقل مع العلم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا هشام، إن لله حجتين على الخلق، حجة ظاهرة وهم الأنبياء، وحجة باطلة وهي العقول. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، صلوا عليه وعلى آبائه وأبنائه. هذه الوصية من وصايا الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، وقد نقلها أحد أعلام الإمامية المتوفى في القرن الرابع الهجري، مزامنا ومعاصرا لثقة الإسلام الكليني في كتابه تحف العقول عن آل الرسول مؤلف الكتاب الحسن ابن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه من أعلام الإمامية. وهذا الكتاب بالمناسبة يعرب عن مستوى وقدر مؤلفه في حسن اختياراته، ولذلك ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتثقف ثقافة منتخبة من أفضل ما قاله أهل البيت عليهم السلام في المسائل التربوية والأخلاقية، فليرجع إلى هذا الكتاب. منتخب هذا المؤلف ابن شعبة الحراني من كل معصوم من المعصومين عيون وصاياهم ومحاسن كلماتهم، سوي نخل وانتخاب أفضل الخطب، أفضل الوصايا، أفضل الكلمات اللي فيها معاني تربوية وأخلاقية عالية، كأنما مسوي برنامج تربوي للإنسان المؤمن إذا يطالع يتعرف على هذا البرنامج. وأنا أنصح إخواني وأخواتي من أهل المطالعة والمعرفة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب القيم اسمه تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وعليهم. في هذا الكتاب من جملة ما نقل من كلمات الإمام الكاظم عليه السلام ووصاياه، نقل وصيته أي الكاظم للإمام، أي الإمام الكاظم عليه السلام لأحد أعاظم أصحابه وأصحاب أبيه وهو هشام ابن الحكم. هذه الوصية تكتسب أهمية من أربع جهات على الأقل. أي وصية ينظر إليها، أي كلام، من خلال جهات لتحديد مستوى هذه الوصية وأهميتها، أو مستوى هذا الكلام قد يكون لجهة المتكلم، أن المتكلم مثلا متكلم معصوم فهذا يكتسب أهمية لجهة أن المتحدث والموصي ليس شخصا عاديا. قد يكون أهمية الخطاب والوصية والحديث من جهة المخاطب، أن المخاطب رجل ليس عاديا من النخبة مثلا، من العلماء، من ذوي المستويات العالية. هذا قد يختصه المعصوم ببعض الكلمات التي قد لا يستوعبها عامة الناس ومن هم دون هذا المستوى، باعتبار أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فإذا واحد كان في مستوى عالي من التعقل يعطيه الإمام بمقدار استيعابه من باب إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، هذا عنده وعاء العقل، عنده وعاء عظيم وكبير، فيفرغ عليه الإمام بما يستوعب ذلك الوعاء. بينما لو كان شخص أقل علما وعاؤه قليل، ظرفيته محدودة، لا يعطيه هذه المعلومات. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة المضمون مالها. قد يكون المضمون تارة في المسائل الأصلية الكبيرة، وقد يكون في المسائل الجزئية.
قد يكون في العقائد وقد يكون في مسائل الفقه والفروع، قد يكون في الواجبات الأساسية وقد يكون في المستحبات والمكروهات. فمضمون الخطاب والحديث والوصية يعطي لها أهمية استثنائية بحسب المضمون الذي يوجد فيها. وأحيانا نقطة رابعة، أن الظرف الزمني السياسي الاجتماعي المعاش قد يكون مأخوذا أيضا بعين الاعتبار. فإذا كان الوضع وضع استثنائي قد يعطي لهذه الوصية أهمية خاصة. هل أربع نقاط اجتمعت في هذه الوصية؟ القائل لها هو سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ممن طالت فترة إمامته وامتدت إلى قريب من 35 سنة، وهذا قليل في حياة الأئمة، لعل 3 أو 4 من الأئمة المعصومين عليهم السلام امتدت فترة إمامتهم إلى هذا الطول هذا المقدار، مع أن عمره الشريف لم يكن كبيرا. عندما استشهد مسموما في السجن كان عمره 55 سنة، ولكن فترة إمامته كانت فترة طويلة 35 سنة. الإمام معصوم مسدد من قبل الله، عندما يقول كلاما يقول كلاما مهما مفيدا نافعا. الشخص المخاطب سنتحدث عنه أيضا شيئا قليلا، وهو هشام بن الحكم. هشام بن الحكم الشيباني الكندي رجل من أعيان تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، ومن أكابر تلامذة وأصحاب الإمام الكاظم. توفي بحدود سنة 173 هجرية، يعني قبل شهادة الإمام الكاظم بحوالي 10 سنوات. توفي في فترة الاختفاء مطلوبا من قبل السلطة العباسية، شهيد مطارد. طيب، وهي طريقة بعد العلماء شيعة أهل البيت عليهم السلام، مع أنهم فيها المستويات الرفيعة العالية، إلا أن مصيرهم بالنتيجة تشوف مطارد ومعتقل ومسجون ومقتول وإلى غير ذلك، وهذا شرف من شرفه. الرجل كان على مستوى عالي، حتى أنه عندما التحق بالإمام الصادق عليه السلام وكان شابا، يعني في حدود 20 من العمر، بس كان عنده قدرة عقلية هائلة، ولذلك رفعه الإمام الصادق عليه السلام ورفع منزلته على كبار أصحابه. الأمر اللي خلى شيء من التساؤل عند بعضهم، افترض واحد عمره 65 سنة 70 سنة مع الإمام الصادق عليه السلام، مثلا 20-30 سنة مع الإمام الباقر فترة من الزمان، يجي هذا فد ولد عمره 20 سنة والإمام يرقيه، كأنما صار في عندهم تساؤل. فالإمام أشاد بفضله، قال هذا ناصرنا بلسانه، ويشير إلى ذلك أنه الإمام كان يريد أن يظهر فضل الإمام الصادق حتى يبين إلى الناس أنه إحنا ما نقدم الإنسان عبثا، وإنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في حضور أصحابه وبعضهم كبار قال له قل لي اشتويت ويا عمرو بن عبيد، هذا كبير المعتزلة في وقته. فقال له أنا أخجل يعني، قال له إذا أمرتكم ففعلوا، أنا ذا أقول لك تحدث حتى لعله حتى يبين فضله للناس من جهة، ومن جهة أخرى يبين لهم طريقة النقاش في قضية الإمامة. فقال له قضية مفصلة الآن ما أريد أخوض فيها لا يأخذنا الوقت. قال رحت إلى البصرة شفت رجل أحدقت به الحلقات وكذا وكل واحد يعني يصغي إليه، فأنا قلت له أنا عندي سؤال بس سؤال ساذج فأعذرني عليه. قال له ما يخالف. قلت له قال أنا أسألك سؤال بس لا تلومني إذا تفضل. قال عندي سؤال، عندك عين؟ قال شنو هذا السؤال السخيف؟ قلت له أنا مو قلت لك من البداية لازم ما تعاتبني عليه؟ قال بلى لي عين. قال شو تسوي فيها؟ قال أنظر بها الأشياء. لك يد؟ قال رجعني. قال بلى ليد. ماذا تصنع بها؟ أبطش بها وأتناول الأشياء. لك رجل؟ قال بلى. لك كذا لك كذا. المهم عدد عليه أعضائه الظاهرة. قال هاي الأعضاء تشتغل وحدها لو ما تشتغل؟ قال نعم تشتغل، هاي العين تشتغل تشوف، اليد تشتغل حتى لو ما عندك عين اليد تشتغل، والعين حتى لو ما عندك يد تشتغل. قال له زين ألك قلب؟ عندك قلب؟ قال له شي يسوي القلب؟ القلب بمعنى العقل هنا. قال له عندك قلب؟ قال بلى. قال له شي يسوي القلب؟ قال له إذا اشتبهت عليه هاي الأعضاء هذه تأخذ مركز القرار، خابر مركز القرار وتتصرف حسب التعبير. وهذا حتى علميا أنه يعني أنت عينك لازم تأخذ أمرها من الدماغ، يدك في التحسس لازم تأخذ أمرها النهائي من الدماغ. فقال له ربك ما رضي لبدنك، مع أن كل الأعضاء فيه كاملة وجاهزة تشتغل بوحدها، ما رضي إلا أن يقيم عليها إماما يوجهها وهو القلب أو العقل. أفيرضى لهؤلاء الناس كلهم بلا إمام؟ الناس كلها البشرية ما تحتاج إمام، بدنك هذا اللي كل عضو مكتفي فيه ما يحتاج إلى إمام في المجتمع، وبدنك هذا يحتاج إلى إمام وهو القلب؟ قل أنت من وين؟ قل ما عليك. قال افرض من البصرة. قال لا انت مو من اهل البصرة. قال من الكوفة. قال نعم. قال لا انت هشام بن الحكم، ما يعرف من قبل لكن هنما. فتبسم الامام الصادق عليه السلام قال يا هشام من وين اخذت هذا؟ يعني منو علمك؟ قال شيء جرى على لساني وأسمعك أيضا تتحدث فأنا أستنتج من هذا. قال ذاك والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. وإحنا نقرأ في القرآن الكريم صحف إبراهيم وموسى مثل هالأشياء موجودة فيها أيضا قضية الإمام. شاهد هذا في مثل عمر شنو 25 وأكثر وأقل، هذا مو إنسان عادي. لما يجي الإمام الكاظم عليه السلام ويتحدث مع هذا الرجل، وهذه واحدة من أشياء وإلا كثير عنده، لما يفرغ عليه من علمه يفرغ على رجل عقلية كبيرة يناطح ويناظر واحد في مستوى عمرو بن عبيد اللي كان كبير المعتزلة في ذلك الوقت، هذا يعظم أهمية هذه الوصية. أمر آخر المضمون مالها، المضمون مو مسألة فقهية أساسا. هشام بن الحكم يقال لم يكن له روايات فقهية إلا رواية واحدة فيما نقلوا، وهي رواية سجود على الأرض، وفيها أيضا تعليل ليش. يقول على ما يجوز السجود؟ يسأل الإمام. قال على الأرض وما أنبتت الأرض ما لم يكن ملبوس أو مأكول. زين قال ليش؟ ليش هذا ما لم يكن ملبوس أو مأكول؟ حتى سؤال الفقه ما له هو يدور على شنو؟ على الفلسفة والمقصد ماله. قال لأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون، فما يريد الله سبحانه وتعالى يجعل حتى سجودهم إلى ملبسهم وماكلهم. طيب، فالرجل بهالمستوى الخطبة مضمونها كله مضمون عقلي، قضية العقل، الاهتمام به، تحكيمه، الرجوع إليه، الاحتكام إلى العقل، وهذه قضية من القضايا المهمة جدا بالنسبة إلى الديانات وأتباعها. وهذا غريب، لأن العادة أن الإمام الديني يتحدث عن التعبد، العادة هكذا، بينما هنا الإمام يتحدث عن ماذا؟ عن التعقل. عادة المبعوثين من قبل السماء يتكلمون عن التسليم والخضوع وأن لا تسأل وما شابه ذلك. الإمام هنا يقول لا، الله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة، حاسب الناس على مقدار ما أعطاهم من العقول، جعل العقل دليلا، يحث على أن يكمل الإنسان عقله. يقول في مثل هذه الخطبة، يقول إذا تريد أن يتم الله النعمة عليك، شنو إذا تريد تمام النعمة؟ شنو؟ أنا عادة ندعو اللهم ارزقنا الدابة السريعة والمرأة المطيعة ومثلا كذا وكذا. الإمام الكاظم عليه السلام يقول له إذا تريد أن الله يكمل عليك النعمة غنى لا حدود له، اطلب من الله أن يكمل عقلك بس أطلب. إلى الآن أكو واحد منا طلب في صلاتي اللهم أكمل عقلي؟ ندعو اللهم ارزقنا رزقا حسنا حلالا طيبا كذا كذا، أما أنه ندعو الله بأن يكمل عقولنا ماكو، مع أن في الأدعية موجود هذا، لبا راجحا عقلا راجحا موجود عندنا في الأدعية. هنا الإمام يقول هذا أعظم نعمة عليه، فمضمون هذه الوصية هو هذا المعنى. الظرف اللي قيلت فيه كان ظرف هارون العباسي. ظرف هارون العباسي رجل جاء بمثل بلدوزر حسب التعبير، كان عنده قسوة، كان يريد أن يقوم الدولة العباسية بأي ثمن من الأثمان، فيها الأثناء ما عنده مانع أن يجرف أي شيء قدامه. مثل هذا الظرف السياسي اللي جاء فيه وصنعه هارون العباسي، تحتاج الفئة الشيعية مو إلى عواطف، ما تحتاج إلى مشاعر زايد، ما تحتاج واحد يجي يلهب شنو أحاسيسها، وإنما تحتاج إلى شنو؟ إكمال العقل. تحتاج إلى أن كل واحد من شيعة أهل البيت عليهم السلام قبل أن يتحرك خطوة من الخطوات يفكر فيها بتعقل، بتأمل، بتفكر، بتدبر، فضلا عن كل المجتمع، كل واحد يحتاج إلى هذا الأمر. فإذا أربع جهات تجعل هذه الوصية التي قالها الإمام كاظم عليه السلام لهشام بن الحكم وصية من الوصايا المهمة والأساسية. خلينا ندخل شيئا ما إلى هذه الوصية. في هذه الوصية صلوا على محمد، فيها في فقراتها، وإلا هي وصية طويلة، وأنا أنصح وأقترح على إخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات الذين هم مشغولون عادة بالتثقيف. أكو في عندنا الحمد لله في مجتمعاتنا الموالية لأهل البيت دورات دينية، دورات تعليمية، الآن العطلة الصيفية مقبلة. أقترح على هؤلاء أن يوجهوا المتعلمين والمتدربين إلى حفظ عيون الخطب والوصايا المهمة والتأمل فيها. فرض لو اجينا في دورتنا الفلانية النسائية قلنا لهم تعالوا نسوي لكم مسابقة لحفظ خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام، معنى من المعاني عالي جدا. اجينا الى مجموعة الشباب وقلنا لهم تعالوا احفظوا خطبة المتقين لأمير المؤمنين عليه السلام ولا أروع منها. طيب اجينا الى جماعة اخرين من النخبة وقلنا لهم تعالوا تدبروا وتأملوا في وصية الإمام لهشام بن الحكم، فيها مثلا بيان أن من أشرف الأشياء التي تجعل العقل شريفا هو أنه دليل على الخالق. الشيء اللي ياخذك يوديك على الخالق هذا لا عظمة تداني عظمته، والعقل دليل ومرشد إلى الخالق. أن الحكمة هي شنو الحكمة؟ قال الإمام عليه السلام الحكمة هي العقل والفهم. لما نروح إلى القرآن نشوف ميزة لقمان أنه ماذا أوتي حكمة، وأنها مو خاص يعني العقل والفهم، وأن هذا مو خاص فقط بلقمان، وإنما يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعد ذلك هم يبين دور العقل، يقول وما يتذكر إلا أولو الألباب. الحكمة اللي هي الخير الكثير، شوف الأموال، أموال على عظمتها، الله يقول إن ترك خيرا في قضية الوصية يوصيكم الله، إن ترك خيرا الوصية خير، حتى لو مليار هذا خير، حتى لو تريليون خير، لكن الخير الكثير هو ماذا؟ هو العقل والفهم. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. مساواة العقل للرسل في الحجية، أن هذا حجة لله وهذا حجة لله، هذا حجة باطنة، العقل دائما موجود عندك، والرسول حجة ظاهرة. وعندنا ونحن في محضر العلماء عندنا سواء في العقائد، في العقائد الأصلية الأساس الأول للإيمان هو العقل والتعقل والدليل العقلي، ولما تروح إلى القضايا الفرعية في الفقه أيضا تجد أن العقل أحد الأدلة، مثلما القرآن أحد الأدلة، ومثلما السنة سنة النبي محمد لذكره الشرف والصلوات. العقل مثل السنة مثل القرآن أحد مصادر التشريع والاستدلال على الأحكام الشرعية والفقهية. يجي يبين كما ذكرنا أن إذا إنسان يريد يتكامل عنده الثروة فليتضرع إلى الله في هذا الخطبة، يقول من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين، غنى حتى لو ما عندك فلوس، راحة القلب للناس يدوروها دوارة، طيب من الحسد وغير ذلك، ماكو صاحب عقل يحسد غيره، صاحب العقل محسود، والسلامة في الدين اللي ينجيك في يوم القيامة، يقول فليتضرع إلى الله، مو يدعو، فليتضرع إلى الله أن يكمل عقله، اللهم أكمل عقولنا. زين، فيما يرتبط بخارج هذا التقسيم خلنا نروح إلى الموضوع الاجتماعي. احنا عندنا تدين عبادة، عندنا عقائد، عندنا علاقات، وهل الأمور الثلاثة تحتاج إلى التعقل حاجة كبيرة جدا. في العقائد نحن نحتاج إلى تعقل، نستدل، ونحتاج أيضا إلى تعقل بالمعنى الاجتماعي. ليصير أن إنسان إذا طرح سؤال، صارت عنده شبهة، صار عنده إشكال، لا تصير عليه هوسة حسب التعبير. خل يحتضن هذا الإنسان، خليه يقول اللي عنده، يأتي إليه من هو في هذا المستوى لكي يناقش هذا السؤال ويعطي إجابة عليه. هاي الحالة أيها الأحباب، أيها الإخوة، إذا واحد قال حكاية، عالم أو غير عالم قال حكاية، أنا واحد من الناس ما فهمته، بس أدري هذا شيء مو زين، مخالف، أقوم أتهجم عليه وأسبه وألعنه وأشهر بي وإلى آخره. يبا يحتاج تعقل، يحتاج تأمل، يحتاج أن تضارع الفكرة بالفكرة والسؤال بالإجابة المتقنة. حتى لو ما عندي جواب، أنا ما تنهدم الدنيا. أنا الآن لنفترض أنت جيت وطرحت علي سؤال، أنا فلان ما عندي هذا الجواب، ما لازم أجي أهرج عليك، غيري عنده هذا الجواب، أنا ما عندي جواب، بعدين راح يصير عندي جواب، أفرض حتى ما عندي جواب إلى الأخير. أنا خب مو نبي من الأنبياء ولا وصي من الأوصياء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مو حالة إيجابية أيها الإخوة أن يصير في مجتمع المسلمين إذا واحد أثار سؤالا، طرح إشكالا، قال كلاما، يتحول هذا إلى هرجة اجتماعية. نعم، العاقل هو من لا يثير المجتمع، لكن لو أن صار عندي أنا سؤال، إشكال، كلام ما ينبغي إذا طرحته في مواضعه أن تصير هرجة، يحتاج إلى تعقل. التدين مو معنى حزمة عواطف ومشاعر فقط، تدين تعقل، بمقدار ما أنت عقلك يكون سامي حتى دينك يكون دين سامي، ثوابك يكون أكثر. لا تتصور أنه الجانب العبادي خالي عن الموضوع التعقلي. في الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أثنى جماعة عند النبي على رجل وذكروا عبادته وزهده وفضله، خوش آدمي، مصلي، صائم، عامل، فسأل النبي صلى الله عليه وآله إياهم كيف عقله، عقله شلون؟ فقالوا يا رسول الله نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير، تقول لنا شلون عقله؟ يقول لك هذا إنسان صلاة الليل ما يتركها، يقول لنا شلون عقله؟ وتسألنا عن عقله؟ فقال إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. أحيانا إذا واحد ما عنده تعقل، عنده حمق بس عنده حماس، زين، هذا يخرب أكثر من تخريب ذاك الإنسان الفاجر المتعمد. طيب، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. أنا وإنت نعمل عمل واحد، نصلي صلاة رجب. طيب، أنت عقلك أكمل مني، تحصل ثواب أكثر من عندي. العمل هو نفس العمل. طيب، وهذا احنا ما نتكلم عن نظريات، انما يصيب الحمقى بحمقهم اعظم من فجور الفاجر. الان هاي الحركات المسلحة السيئة ايش سوت بالاسلام خلال هذه المدة؟ يعني خلال هالعشر سنوات كم من الناس قد خرجوا من دين الله افواجا؟ على اثر شنو؟ على اثر هالمناظر التي يصنعها الحمقى بالدين. ذاك عنده تدين، تراها ذاك عنده تدين، هذا اللي يقطع الرؤوس عنده تدين وعنده حماس ديني، بس عنده أكبر من هذا بعشر مرات حمق. لو عنده عقل طيب ما كان يسوي هذه الأمور. كم أضر هؤلاء بالإسلام من ضرر؟ كم أضر بعض الناس بالتشيع على أثر حمقهم، وأحرجوا أبناء أهل البيت وأتباع أهل البيت بتصرفاتهم، بشتائمهم، بسبابهم، بأعمالهم. مش قد هذا أثر عكسي. طيب، الإنسان بحمقه مع حماسه، ما نتهم أحد في دينهم، لا، قد يكون أكثر منك عبادة، وصل صلاة الليل أكثر من عندك، ويقرأ الدعاء أكثر، ودموع تجري على خده أكثر، لكن المشكلة مو من هالجهة، عند المشكلة في جهة شنو؟ تعقله. لذلك النبي يقول لهم كيف عقل هذا، مو فقط العبادة مالك، أحد الفروع، لكن المهم الجانب العقلي ماله، الجانب التحليلي ماله. في جانب العقائد أيضا نفس الشيء، احنا مأمورين أن نبني عقائدنا على أسس عقلية. الشرع يجي والروايات تجي تعاضد الأحكام العقلية ولا تعارضها، ولذلك احنا مأمورين بأن نكون نقاد الكلام. كونوا نقاد الكلام، أي كلام اللي يجي إليك لا تخليه داخل على طول، خليه شوية يتردد في ذهنك، قيسه على المقاييس الأخرى، حاول أن تتأمل فيه، أن تتفكر فيه. وهكذا الحال بالنسبة إلى العلاقات، لا نطيل عليكم الحديث وقد أدركنا الوقت. علاقات الناس فيما بينهم، علاقات المذاهب فيما بينها، علاقات الأديان فيما بينها، ينبغي أن لا تكون قائمة على المشاعر الحادة. من أعاجيب ما ينقل أن هشام بن الحكم، هذا اللي نتحدث عنه، واللي يقول عن هارون العباسي إن لسان هشام بن الحكم علي أشد من 100,000 سيف فيما نقل، لأنه يهدم الأساس الشرعي لخلافة العباسية. طيب، أو عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام هشام المؤيد لحقنا وناصرنا بلسانه. طيب، وهل الشخص هذا اللي عنده هالمعرفة وهالاهتمام من قبل الإمام الكاظم به صلوات الله وسلامه عليه، هذا في السوق شريك في الدكان ويا عبد الله ابن يزيد الأباضي. الأباضية موجودون إلى الآن في عمان، المذهب الغالب هناك لا أقل من الجهة الرسمية هو المذهب الأباضي، فئة من الخوارج. طيب، هم يقولون أنهم تخلوا عن آراء السابقين فيما يرتبط بالإمام علي والخليفة الثالث، ومن الناحية المذهبية بالتالي هم فرقة أخرى غير الحالة الشيعية، لكن يقولون هذا هشام بن الحكم اللي هل قد كان عنده معرفة وتصلب وبراهين في موضوع الإمامة، لكن في موضوع العلاقات الاجتماعية والسوق والتجارة والتسالم الأهلي حسب التعبير كان شريكا لعبد الله بن يزيد الأباضي، فكانوا يتعجبون، الناس يتعجبون منهم، وش اللي يجمعهم هذولا؟ طبيعي يتعجبون، لأنه إذا شافوا في بعض الأماكن، ومع الأسف لا تزال إلى الآن بعض المذاهب أتباعها تسلم عليه ما يرد عليك السلام، مو هو ما يبدأك أنت تسلم عليه لا يرد عليك السلام، هذا عقل؟ أو ذاك العقل اللي يخلي موضوع العقيدة ما لا تريد نقاش علمي حاضرين نقعد، أما فيما يرتبط بالعلاقات العامة والتعايش والتسالم وحتى الاشتراك التجاري وياه، كانا يعملان في دكان واحد شركاء في تجارة، وهو كان من التجار هشام بن الحكم. طيب، هذه إلها معادلة، هذه إلها معادلة. نحن نحتاج إلى إعادة الاعتبار للموضوع العقلي في أفقنا الديني، نحتاج أن نعرض كل شيء يمر علينا على مصفات، هاي المصفات هي مصفات العقل. تسمع كلام من قبل قسم من الناس تتعجب كيف يصدقون، تسمع حوادث كيف تنطلي على هؤلاء، يجي فد واحد كما ذكروا في أكثر من مورد ينهب إنسان أمواله كذا باستغفال لأنه لم يحكم عقله، يجي يستقبله في مكان من الأماكن، طيب يقول له الحمد لله على السلامة، أنت ما أدري ربحت جائزة كذا وكذا، نهنيك فلان إلى آخره، يا بس الحمد لله جيد، أنت شنو الجائزة؟ أنا حصلت جائزة بيت في فلان مكان، أو حصلت جائزة كذا 100,000 دولار في فلان مكان، أريد فد شيء بسيط فقط، رقم البطاقة مالتك وشيء توقيع بسيط حتى بعض الإجراءات الروتينية. طيب يابا أنت فكر، هذا لا يعرفك، لا بينك وبينه سابقة علاقة، شنو معنى أنه يجي هذا هالإنسان الجواد السخي بيخلي البيت إلك وما يخليه إلى نفسه، يخلي المال إلك وما يخليه إلى نفسه، فاتح جمعية خيرية. طيب يا بابا إذا به فد لعبة محبكة كذا، بدل ما يحصل هذه الأرباح وإذا به يسلب أمواله، خلص خلى التوقيع ماله وخلى رقم البطاقة مالته، وذاك بعد هو وذكاء إيش قد يخلي مما يسحب منه. زين، فكر أن هذا هل يدخل في العقول هذا الأمر أو لا، تبدأ من هالنقطة اللي هي جزئية وبسيطة إلى المسائل العقائدية والعلاقات الاجتماعية. نحتاج أيها الإخوة إلى التأكيد كما أكد سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام على موضوع العقل واستجلابه إلى حياتنا في كل تفاصيلها، من العبادة إلى العقائد إلى العلاقات الاجتماعية إلى الخطوات التي نخطوها، هذه كلها تحتاج أن نمررها على مصفات العقل، عل الله سبحانه وتعالى يثيبنا على قدر عقولنا. هذا عن الخطبة، عن الوصية عفواً، وعن المستمع، وعن الظرف الذي كان يعيشه. وأما المتحدث فهو إمامنا الإمام السابع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو من ذرية رسول الله محمد. وقد ذكرنا أنه تولى الإمامة بعد أبيه الإمام الصادق، ورث ميراث عظيم وأحسن إدارته. تدري أي إنسان يجي بعد واحد في عظمة الإمام الصادق عليه السلام تكون إدارة للموضوع ثقيلة. الإمام الصادق كان ملء السمع والبصر مو على مستوى التشيع، على مستوى عالم الإسلام كله. مع ذلك عندما جاء الإمام الكاظم عليه السلام أدار هذه التركة إدارة رائعة، بحيث مثل هذا هشام بن الحكم الذي تتلمذ على يد أبيه الإمام الصادق عليه السلام لا يرى محذورا ولا بأسا أن يأتي ويتتلمذ على الإمام الكاظم، واللي عمره كان ذاك الوقت عمر صغير، يعني تولى الإمامة كما قلنا وعمره حوالي 20-21 سنة، وهذه محطة تحدي جدا صعبة بالنسبة إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، لا سيما أمام قامات عظيمة مثل هشام بن الحكم ونظرائه. لكن هذولا عرفوا الفضل في أهل البيت سلام الله عليهم، وعرفوا أنهم ينزحون من بئر العلم النبوي. فأدار الإمام الكاظم عليه السلام أتباعه، حدثنا احنا السنة الماضية في هذا المكان المبارك عن شيء من حياته من ميلاده إلى استشهاده، لا نعيد الحديث، والسنة اللي قبلها تحدثنا عن دوره العلمي والسياسي أيضا لا نعيده، وإنما نشير فقط إشارة عابرة. الإمام الكاظم عليه السلام أدار هذا التراث، هذا الميراث الذي ورثه من الإمام الصادق أحسن إدارة. ولذلك عندما رأى هارون العباسي أن الذي جاء بعد الإمام الصادق عليه السلام لا يقل عنه شأنا في العلم والفضل وفي إدارة جمهوره، هنا سوى خطة تصعيدية لم يصنعها سابقوه مع الإمام الصادق عليه السلام، ما صنعها المنصور العباسي مع الإمام الصادق بالسجن، ما سوى سجن بهذا النحو الذي صنعه هارون العباسي، فعزم على سجن الإمام الكاظم سلام الله عليه. وعلى عادة الحكام الكذبة اللي يريدون يسوون في نفس الوقت أشياءهم وخطواتهم المجرمة بغطاء شرعي، في إحدى زياراته أي هارون إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أمام مجموعة من الناس، يا رسول الله، يا ابن العم، إني أريد أن أعمل شيئا مع موسى بن جعفر لأنه يريد الفتنة في الأمة. عجيب، الإمام الكاظم المعلم المربي ناشر علم النبي يريد الفتنة في الأمة، لكن هو هذا، ويلقى إلى ناس أيضا يصفقون وراءه. فأمر بأن يعتقل الإمام سلام الله عليه وأن يؤخذ إلى البصرة في بداية الأمر. بعد ما خرج هارون اعتقل الإمام سلام الله عليه وأخذ إلى سجن في البصرة. في البصرة الإمام أبرز من أخلاقه وشخصيته ما هيمن به على الحاكم على البصرة وعلى السجان. هذول رأوا أن هذا الرجل رجل قريب من الله سبحانه وتعالى، متعبد، كان يعرف براهب آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. حتى بدأ يؤثر على السجان بل على الحاكم، فالحاكم أرسل إلى هارون أنه أنا ما أقدر أستمر في سجن هذا الرجل، إما تنقلوه عني وإلا أنا أطلق سراحة. أحيانا قسم من الناس حتى وهم في دائرة الظلم يستيقظ ضميرهم. فأمر بأن يؤخذ إلى بغداد. في بغداد في البداية سجن في سجن الربيع أحد وزراء هارون، وتنقل هنا روايات عن كثرة عبادة الإمام الكاظم عليه السلام، وأن الربيع جاء بهارون ذات يوم خلاه يطل على المكان الذي كان قد سجن فيه الإمام، فرأى شيئا مطروحا على الأرض على حوالي الضحى قريب طلوع الشمس أو حواليها، فقال له ماذا ترى؟ قال ما أشوف مثل الثوب. قال لا، إنما هذا موسى بن جعفر، هكذا سجدته من بعد الصلاة إلى طلوع الشمس ساجد لله عز وجل، هذا اللي يعبر في الصلاة عليه السلام على صاحب السجدة الطويلة. بعد والدموع الغزيرة، أكو صلوات خاصة نقرأها هي بمثابة زيارة للإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار وسليل الأخيار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر. شي سوي ذاك الوقت بالتضرع والمناجات؟ ذولا كلهم هالشكل أئمة أهل البيت، هذا إلى ميزة لولا؟ يقول بلى. ذي الساق المرضود بحلق القيود، صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، ذي الساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الظهر، ما عندنا أحد من الأئمة عليهم السلام نودي على جنازته بهذا النداء، لكن لا بأس، ترى هاي الجنازة التي نودي عليها والتي رفعت على 4 حمالين في ذاك اليوم، اليوم شوف هالجموع الهائلة هالملايين الزائرة لموسى بن جعفر، هذا الجسر الذي لو ألقيت إبرة لم تسقط إلا على رجل أو امرأة في هذا المكان، كلهم قاصدين إلى هذا السجين الوحيد الغريب في بغداد. يا ليتنا كنا معهم، اللهم اكتب لنا واشركنا في ثواب زوار الإمام. من يثرب البغداد جاب بحديد وقيد ويدور عذاب، ذبب سجن مظلم غلق بابه، نهى السجان يم الناس يصلون، بحديد وقيد بن شاهك السجان، عليه بكل وكيت مغلق البيبان، تم سنين للوادم فلا بايان، ما يدرون ميت ولا مسجون، عقب قيادة وحديدة وذيك الأغلال، دس لبرطاب سم ناجع وجتال، أكل منه ومنه نال مانا يال، حسبكم قال نلتوا اللي تريدون، بقي إمامنا سلام الله عليه في طامورة السندي بن شاهي، وهي مكان تحت الأرض مظلم إلى أن قربت أيامه عظم الله أجوركم تناول ذلك الطعام المسموم فسر السم في بدن الإمام. بعض الروايات تقول انتفخ بدن الإمام سلام الله عليه وسر السم في بدنه وأوغل في أحشائه وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه. ما أدري مدد رجليه بسهولة لو الحديد منع من مد رجليه. ما أدري يديه أيضا مغلولتان ومصفدتان لولا. وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإمامه وسيداه ومظلومه. أخرجت جنازة الإمام سلام الله عليه غربة في غربة، واحد داخل السجن مقيد مسموم ما عنده أحد. حملها أربعة من الحمالين ووضعت على جسر الرصافة ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر. ويلي جاه الطبيب وعاينه ومن الدمع ساء ويقول يا ابن سويد هذا ما إلى رجال مرمي بجسر بغداد يا كعبة الويب. بعد ذلك اجتمع الناس وأخذوا الجنازة وشيعوها التشيع اللائق وحملت الجنازة بلطم الرؤوس ودمع العيون وجهز شيخ العشيرة بالمعزة وكفنه برد بسبعين ليف لابن جعفر كفنه. صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا احملوا. طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة وما حلا مشيت الشيعة من وراء نعش الإمام. كاشفين الروس جملة. ها وصلت كربلاء. ما حلا مشيت الشيعة لأن زينب هناك نادت أما فيكم رجل مسلم من وراء نعش الإمام. كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى
والنساء ولي تلطم على لها على إمام بالسجن مات ما حد غمض وعن غريب الغاضرية وين راح وين راحت شيعتي ريت حضرة وقبل مدوس العوادي جثت عاينة وزينب تنخي
أمست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية نسألك اللهم وندعوك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.